أعمال الناموس أو أحكام الناموس. ودي مشكلة كل إنسان يبدو إنه متدين، ليه منظر من بره جميل، ليه شكل، لكن من جوه مليان قذارة، مليان حقد، مليان شهوة، مليان غضب، مليان انفعال، مليان غيرة. فقال له انت بتضربني، انا مش هضربك، لكن مين اللي هيضربك؟ الله سيضربك. وفعلا رئيس الكهنة هذا يحكي التاريخ عنه انه مات موتة بشعة، لانه كان سارق وكان انسان ظالم وكان انسان غشاش وانسان شهواني. صار عليه ابنه اللي مولود منه وقتله هو مجموعة من الكهنة بالخناجر وذبحوه. وتمت نبوة بولس فيضربك الله ايها الحائط المبيض. افانت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ فقال الواقفون: اتشتم رئيس الكهنة؟ اتشتم رئيس كهنة الله؟ ازاي تتجرأ انك تشتم رئيس الكهنة؟ فقال بولس: لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة، لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. دي وصية في العهد القديم، رئيس شعبك ما تتكلمش فيه سوء حتى لو كان وحش، لانك لو اهنت رئيس الشعب فانك تهين الشعب كله. لكن ايه معنى لم اكن اعرف؟ معقول يا بولس انت ما تعرفش رئيس الكهنة؟ ده انت يا ما تعملت معاه، يا ما تعملت مع رئيس الكهنة. غير ان رئيس الكهنة باستمرار كان بيبقى انسان مميز، لانه بيبقى لابس عمامة على راسه مكتوب عليها قدس للرب، صفيحة من ذهب محطوطة على العمامة مكتوب عليها قدس للرب. وبولس يعرف كويس كدارس للناموس وللعهد القديم كل هذه التفاصيل. ايه معنى الكلام اللي بيقوله بولس لم اكن اعرف انه رئيس كهنة؟ هي انها تحمل معنيين. اما فعلا بولس ما كانش عارف ان ده رئيس كهنة بسبب طول الفترة اللي بعد فيها عن اورشليم نسي شكله، او بسبب ما اصابه في منطقة غلاطيا ان نظره ضعيف. تعرفين الحتة دي ان بولس لما اصيب بشوكة في الجسد كان من اثرها ان نظره ضعف جدا، لدرجة انه يقول لهم ما اكبر الاحرف التي كتبتها. الانسان اللي يبقى نظره ضعيف تمام لما يجي يكتب يكتب حروف ايه كبيرة. واهل غلاطيا من كتر حبهم لبولس قال لهم كده: انكم كنت تتمنوا انكم لو طلعتم عيونكم وايه وادتوني. فقد يكون فعلا بولس مش شايف، لكن شايف لون ابيض قدامه. قد يكون فعلا بولس مش عارفه. وقد يكون الاحتمال الارجح برضك ان بولس كان يعرفه كويس لكن بيتريق عليه او بيتهكم عليه، يعني عايز يقول له ان انت ما تبقاش رئيس كهنة طالما تصرفاتك وسلوكك بهذا المنظر وبهذا الشكل. ما تستحقش ان انت تبقى رئيس كهنة، لان رئيس كهنة الله يخدم بالبر وبالعدل، لكن انت سلوكك لا يتفق مع البر والعدل، عشان كده لم يعتبره كرئيس كهنة. ويمكن نفس الموقف ده مشابه بالضبط للموقف اللي حصل للسيد المسيح وهو بيتحاكم قدام السنهدرين. اما السيد المسيح كان بيتكلم وبعدين لطمه عبد رئيس الكهنة وقال له: هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ بس هنا قالوا له: هكذا تشتم رئيس الكهنة؟ لكن في فرق كبير قوي ما بين المسيح وما بين بولس. بولس كان بيتكلم بحدة وبانفعال، لكن المسيح كان صامتا لم يفتح فاه. بولس حس ان المحاكمة بتاعته هتبقى محاكمة فاشلة طالما هو نطق بأول كلمة ومن اول كلمة ضربوه على فمه كاعتراف او كاعلان بان هو مطرود من الرعوية الاسرائيلية. فالروح القدس اداله ارشاد وحكمة انه يستغل نقطة معينة موجودة في الناس اللي قاعدة تحكمه. كان في فريقين بيحكموه، رئيس الكهنة ومجموعة الكهنة ودول من طيفة الصدوقيين، وفي كتبة وفريسيين موجودين. فهو لما بص كده والكم التفرس في الجالسين ادته هذا الايحاء انه لما بص لهم بشدة قدر يميز ان في جماعة صدوقيين وفي جماعة من الفريسيين، والطيفتين دول باستمرار في عداء مستمر لان مبادئ دول تختلف عن مبادئ دول. صدوقيين ما بيؤمنوش الا باثار موسى الخمسة، وبيقولوا ان مفيش قيامة من الموت، مفيش حاجة اسمها ملاك، مفيش حاجة اسمها ارواح. ودول اللي في يوم من الايام جم وحبوا يزنقوا المسيح وسألوه سؤال ان كان في واحد متجوز واحدة ومات وما خلفش، فاخوه اتجوزها لحد 7 اخوات، وسألوه في القيامة بقى اللي انتوا بتقولوا ان في حاجة اسمها قيامة، هتبقى الزوجة دي زوجة مين من 7؟ كنوع من التهكم على فكرة القيامة. فالمسيح جاوبهم يعني وقال لهم ان في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله، وراح خبطهم كلمة اما من جهة القيامة من الاموات. فانتوا تعرفوا كويس في اثار موسى الخمسة الله بيتكلم عن نفسه ويقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، اله احياء وليس اله اموات. وابراهيم ويعقوب واسحاق دول كانوا ايه؟ ماتوا. اذا دول ما ماتوش، دول ايه؟ حيين، لان الله اله احياء مش اله اموات. يبقى في اذا قيامة من الاموات. فالمسيح اثبت للصديقين قيامة الاموات. وصد الصديقين هم في النهاية اللي بيعادوا المسيح، وهم اللي حكموا على المسيح بالموت. الفريسيين كانوا انسحبوا من المحاكمة. نفس الموقف هيتكرر مع بولس لما شاف ان في طيفتين قاعدين. يقول لما علم بولس ان قسما منهم صدوقيون والاخر فريسيون صرخ في المجمع: ايها الرجال الاخوة، انا فريسي ابن فريسي، يعني فريسي ابا عن جد، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. يعني أعلن فكل الكلام اللي قبل كده ومسك في نقطة القيامة من بين الأموات. أنا عندي رجاء بالقيامة من بين الأموات، ومستعد على هذا الرجاء إني أحاكم. ولما قال هذا حدثت منازعة. أول ما قال الكلمة دي ان بولس متمسك بالقيامة من بين الاموات، بل من اكتر من كده، ده هو بيبشرهم بواحد اوريدي قام من بين الاموات وانا بشهد ليه، اللي هو شخص مين؟ سيد المسيح. يعني مش بس بؤمن بفكرة القيامة من بين الاموات، لا ده انا بشهد ان في واحد قام من الاموات، يعني بيؤكد حقيقة القيامة. فلما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين. سابوا موضوع بولس خالص وموضوع تدنيس الهيكل وموضوع إثارة فتنة والموضوعات اللي كانوا بيتهموه بيها، واتخانقوا هم مع بعض على موضوع القيامة. وانشقت الجماعة، انقسموا على بعضهم، لأن الصديقيين يقولون انه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، واما الفريسيين فيقرون بكل ذلك، يؤمنوا بان في قيامة وفي ملائكة وفي ارواح. فحدث صياح عظيم، خلقوا مع بعض وقعدوا يشتموا في بعض الصدوقيين والفريسيين. ونهب كتب القسم الفريسيين وصفقوا خاصمون قائلين: لسنا نجد شيئا رضيا في هذا الانسان. ما هم همش ان الانسان ده بيتكلم عن المسيح بيبشر بالمسيحية، ده شيء مش مهم بالنسبة لهم، لكن المهم بالنسبة لهم انهم وجدوا هذا الانسان بيبشر بنقطة هم بيؤمنوا بيها. فعشان كده ان كان روح او ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. في الاصحاح اللي فات بولس لما كان بيتكلم معاهم في الهيكل قال لهم ان انا في الطريق لدمشق ظهر لي المسيح وقال لي شاول شاول لماذا تضطهدني، وبعدين لما دخلت اورشليم المسيح ظهر لي وقال لي اخرج من اورشليم لانهم لا يقبلون شهادتك هلما ارسلك الى الامم. فاعتبروا ان الكلام او الصوت اللي سمعوا بولس ده صوت من مين؟ من ملاك او من روح، علشان يؤكدوا عقيدة وجود الملائكة والارواح ضد الصديقين الصديقيين اللي ما بيؤمنوش بوجود الملائكة والارواح. وبحكمة من الروح القدس استطاع بولس انه يكسب الموقف ومحدش يقدر يصدر حكم عليه، لكن هما الاثنين اختلفوا مع بعضهم. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الامير ان يفسخوا بولس من كتر الصراع بينهم هما الاثنين. الامير خاف دول بيشدوه دول بيشدوه ان بولس يتفسخ نصين، فامر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال، منظر جميل جدا، بولس بعد الشدة أو الاضطراب اللي واجهه ده وهو مرمي في السجن بتاعه لوحده، وزي ما انتوا كنتوا عارفين من كل سفر اعمال الرسل بولس باستمرار كان يحب ان يبقى فيه شريك معاه او رفيق ليه، فكان تمني يبقى معاه تيموثاوس سيلا لوقا برنابا مرقص، لكن في اللحظة ده هي ما كانش حد في السجن الا بولس، لكن الله لم يتركه ايه وحده. تعزيات كتيرة بقى فاضت على بولس في هذه الليلة. وقف به الرب وقال، ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روما أيضا. يعني زي ما وقفت وشهدت لي قدام الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين في أورشليم هتشهد لي في روما. انكم لو تفتكروا كنا قلنا قبل كده ان موضوع الذهاب لروما والشهادة للمسيح في روما كان شهوة قلب بولس، وكان بولس حاسس ان المسيحية ستتثبت في كل العالم وستنتشر اذا وصل الايمان الى روما، لدرجة زي ما هنشوف بعد كده انه بشر في بيت قيصر نفسه وجاب ناس من بيت قيصر من بيت الامبراطور للمسيح. الجميل في ربنا ان ربنا لما ظهر له قال له ثق يا بولس، ما قالوش انك تثق يا بولس او تأكد يا بولس اني هفك قيودك، اني هخلصك من الحبس، اني هشفيك، اني يعني هديك، ما وعدوش وعد من الوعود دي خالص. ما قالوش ما جاتش سيرة اني هفكه من القيود او مش هيفكه، لكن الوعد اللي ربنا اكده لبولس ايه؟ انك هتشهد ليا. اذا كان ده اللي موجود في قلبك انك تشهد ليا، فانا هخليك تشهد ليا في روما. ده لو واحد منا يتمنى كده، يعني لو ربنا ظهر له يا ترى اول طلب هتطلبه من ربنا لو ربنا ظهر لك هتطلب منه ايه؟ هتقول له شفيني، ولا هتقول له نجحني، اللي هتقول له جوزني، ولا هتقول له اديني شوية فلوس؟ ايه الطلب اللي هتطلبه من ربنا لو ربنا ظهر لك؟ ولا هتقول له اديني ان انا اخدمك؟ دي شهوة قلب بولس. بولس ما طلبش النجاة اطلاقا ولا فكر في النجاة، لكن كان كل شهوة بولس ان هو يظل يخدم المسيح ويشهد بالمسيح حتى النفس الاخير. دي كانت شهوة قلبه ودي كانت امنيته. وكأن المسيح ظهر لبولس علشان يهنئه على الشهادة اللي قدمها لي في اورشليم، ويقول له احسنت في الشهادة اللي انت قدمتها في اورشليم، وعايز منك شهادة تانية فين؟ في روما، انك تشهد لي باستمرار. واعتقد ان ده في قلب المسيح بالنسبة لكل واحد منا، ان المسيح بيقول لكل واحد منا انا عايزك تشهد لي باستمرار، تشهد لي على طول وصدق، ما تخافش انك لو حطيت هذا الموضوع في قلبك انا هساعدك انك تتمم هذا الموضوع وهارتب لك. حاجة العجيبة ان بولس كان شهوته انه يروح روما، لكن الطريقة العجيبة اللي ربنا ودى بيها بولس لروما من خلال القيود ومن خلال الحبس ومن خلال المحاكمات ما كانتش تخطر على بال حد. بولس كان كل اللي ممكن يفكر فيه انه يعمل جولة تبشيرية، يركب مركب ويفضل ينزل كل شوية لحد ما يوصل لحد ايه؟ روما. لكن ربنا رتب له طريقة ما كانتش تخطر بباله، ان من خلال القيود بتاعته الامبراطورية الرومانية تفضل تحرس بولس وتحافظ على بولس لحد ما يوصل لحد روما ويشهد للايه؟ للمسيح. جمد عساكر الامبراطورية الرومانية كلها لخدمة بولس، فهي بولس متأيد، لكن اللي أيدوه في خدمته بيخدموه بيوصلوه للهدف وللغرض بتاعه. عشان كده فعلا ما أعجب طرق ربنا وما أبعدها عن الفحص أو الاستقصاء، لكن يكفي في قلب الإنسان أنه يكون له رجاء وشهوة تجاه شهادة لله، والله يرتب له كل الظروف علشان يفضل يشهد له. ولما صار النهار سمع بعض اليهود اتفاقا وحرموا انفسهم قائلين، اعمال الرسل 23 من عدد 12، بينما بولس بيتمتع برؤية وبيتمتع بمشاهدة ربنا في هذه الليلة، كان في ناس تانية مش قادرة تنام، بس مش قادرين يناموا مش لانهم شايفين رؤية، مش قادرين يناموا ملحق من الايه؟ من الغل ومن الكراهية تجاه بولس، لدرجة انهم مش مستحملين الحياة، فقرروا انهم ينذروا على منفسهم انهم لا هياكلوا ولا هيشربوا الا لما يموتوا بولس. فرق كبير قوي بين سلوك الاثنين. فكذا ينبغي وحرموا انفسهم قائلين انهم لا ياكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان الذين سمعوا هذا التحالف اكثر من 40. تخيلوا 40 واحد عايزين يقتلوا فرد واحد. فتقدموا الى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا قد حرمنا انفسنا حرما الا يذوق ألا نذوق شيئا حتى نقتل بولس. وحطوا خطة ان يعملوا كمين لبولس، والان اعلموا الامير، اطلبوا من الامير انتم مع المجمع لكي ينزله اليكم غدا كأنكم مزمعون ان تفحصوه باكثر تدقيق. قولوا للامير احنا عايزين نسأل بولس شوية اسئلة عشان نحقق معاه باكثر دقة، ونحن قبل ان يقترب مستعدون ان نقتله. مجرد ما هيطلع من المعسكر وفي السكة هنكون احنا خلصنا عليه. ولكن ابن اخت بولس، ولأول مرة يأتي ذكر هذا الشخص، لان ياما في ناس كده مجهولين في الكتاب المقدس لكن قدموا خدمات عظيمة جدا للكرازة. ابن اخت بولس ده ما كناش نسمع قبل كده ان في اخت البولس في اورشليم، لان لو كان لي اخت في اورشليم كان باستمرار لما يروح اورشليم كان مفروض انه ينزل عندها، لكن بولس ما كانش بيعمل كده. يبدو ان اخت بولس وزوجها كانوا يهود متعصبين جدا، ما امنوش بالمسيح، عشان كده بولس ما كانش بيقدر يتصل بيهم او انه يعيش معاهم. لكن لما سمع بالمؤامرة دي ابن اخت بولس صعب عليه انه خاله يموت بهذه الطريقة. فنشوف حتى ربنا بيسخر هذا الانسان فانه يروح ويخدم بولس. فجري على المعسكر، ولكن ابن اخت بولس سمع بالخنين، فجاء ودخل المعسكر واخبر بولس. فاستدعى بولس واحد من قواد المئات وقال اذهب بهذا الشاب الى الامير لان عنده شيئا يخبره به. فاخذ واحضره الى الامير وقال استدعاني الاسير بولس وطلب ان احضر هذا الشاب اليك وهو عنده شيء يقوله لك. فاخذ الامير بيده وتمحى به منفردا واستخبره ما هو الذي عندك تخبرني به. فقال ان اليهود تعاهدوا ان يطلبوا منك ان تنزل بولس غدا الى المجمع، فانهم مجموعين ان يستخبروا عنه باكثر تدقيق، فلا تنقد اليهم لان اكثر من 40 رجلا منهم كاملين له قد حرموا انفسهم الا ياكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الان مستعدون منتظرين الوعد منك. اخبروا بالخطة، فكان قرار هذا الامير الجريء، وكأن هذا الامير الله ايضا سخره لخدمة بولس، فيطلع فرقة من 470 عسكري علشان يحرسوا بولس ويهربوه من اورشليم الى مدينة قيصرية. ومدينة قيصرية دي كانت مقر الحكم في منطقة الشرق كله، منطقة الحكم الروماني. يعني اورشليم كانت تعتبر العاصمة الدينية، قيصرية تعتبر عاصمة الحكم او العاصمة المدنية والسياسية لمنطقة الشرق كله. فأطلق الامير الشاب موصيا اليه الا تقل لاحد انك اعلمتني بهذا. ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال اعد 200 عسكري ليذهبوا الى قيصرية و70 فارسا و200 رامح. يعني 470 جندي مدججين بالسلاح لحراسة بولس لحد ما يوصلوه خارج اورشليم من الساعة الثالثة من الليل. وان يقدم دواب، احترم بولس ان جاب دواب او ركوب البولس علشان ما يتعبش، ليركب بولس ويوصلاه سالما الى فيليكس الوالي. وكتب رسالة حاوية لهذه الصورة: بعت قضية بولس الى الوالي بتاع قيصرية، اللي هو كان في هذا الزمن والي اسمه فيليكس، تولى الحكم على منطقة اليهودية من سنة 52 ميلادية لسنة 59 ميلادية. ده فيليكس ده اللي جه مكان بيلاطس البنطي اللي حكم على المسيح، وكان الوالي الروماني منطقة حكمه في القيصرية، لكن كان ينزل اورشليم في ايام الاعياد، لان ايام الاعياد اليهود بيبقوا متجمعين من كل مكان وبيعملوا شغب ومظاهرات واضطرابات كثيرة جدا. فكان ينزل الوالي ايام الاعياد، عشان كده بيلاطس البنطي كان موجود في ايام المسيح في عيد الفصح، موجود فين؟ في اورشليم. كتب له كلوديوس لوسياس يهدي سلاما الى العزيز فيليكس الوالي. وكلمة العزيز هنا مش بمعنى المحبوب، كلمة العزيز ده لقب احترام،
يعني صاحب العزة. هذا الرجل لما أمسكه اليهود وكانوا مجمعين أن يقتلوه، أقبلت مع العسكر وأنقذته، إذ أخبرت أنه روماني يتمتع بالجنسية الرومانية، وكنت أريد أن أعلم العلة التي لأجلها كانوا يشتكون عليه، فأنزلته إلى مجمعهم فوجدت مشكو عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه. ثم لما أعلمت بالنكيدة عكيدة أن تصير على هذا الرجل من اليهود، أرسلته للوقت إليك آمرا المشتكين أيضا أن يقول لديك ما عليه، كن معافا. حول القضية كلها للوالي فيليكس، وفيليكس ده كان متجوز بامرأة يهودية اسمها دورسيلا بنت هيرودس أغريباس الأول، فكان عنده خلفية عن معتقدات اليهود وعقائد اليهود وتقاليد اليهود وتصرفات اليهود. فكان أفضل شيء لما لسياس ما فهمش وضع التهمة الموجهة لبولس إنه يبعته لفيليكس الوالي اللي عنده خلفية عن الأمور اليهودية. فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا وذهبوا به ليلا إلى أنتيا بتريس، وفي الغد تركوا الفرقان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. لما عدوا منطقة الخطر سابوا 70 فارس هم اللي يوصلوه، ورجع الرومانية. وأولئك لما دخلوا قيصرية دفعوا الرسالة إلى الوالي وأحضروا بولس أيضا إليه. فلما قرأ الوالي الرسالة سأل من أية ولاية هو، ووجد أنه من كليكية. يعني هو منين؟ بطقس أو نظام عند الولاه باستمرار بالضبط، برضك زي ما بيلاطس بعتوله المسيح فسأل المسيح ده منين، قالوا له ده من الجليل. فراح بعت المسيح لمين؟ لهيرودس، لأن هيرودس كان هو ملك الجليل. فبرضك فيليكس سأل بولس ده منين، فقالوا له من كليكية في سوريا. فلا ان الموضوع يخصه ان هو من تحت المنطقة بتاعته، فقال سأسمعك متى حضر المشتكون عليك ايضا، هسمع منك لما ينزل رؤساء الكهنة والكهنة عشان يشتكوا عليك. وامر ان يحرس في قصر هيرودس. وبعد ما وصل لقيصرية اتحط في حبس قصر هيرودس لحد ما ينزل اللي بيشتكوا عليه علشان يرفعوا الدعوة عليه. وهيفضل بولس زي ما هنشوف بعد كده في منطقة قيصرية لمدة 2 سنين، 2 سنين يتحاكم في قيصرية، لكن ما يقضيش 2 سنين دول وقت ضايع من عمره، لكن يستغل هذا الوقت ايضا في خدمة وشهادة للمسيح. هيقول ايه قدام في لبس الوالي وفي موقف في روعة او في غاية الروعة؟ بولس هيسيب قضيته ومش هيتكلم عن نفسه كتير، لكن هيبتدي قدام في لبس يتكلم عن البر والتعفف والدينونة، لدرجة ان في لبس الوالي نفسه ايه يرتعب من كلام بولس. فتشوفوا القوة الجبارة اللي كانت بتنطق في هذا الانسان البسيط الضعيف المذلول في نظر الناس، لكن كان من خلاله قوة جبارة تنطق فيه. ايه اللي حيدور ما بين فيليكس وما بين بولس وما بين رؤساء اليهود؟
سفر اعمال الرسل اصحاح 24 من عدد 1. وبعد 5 ايام انحضر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه تورتلوس، فعرضوا للوالي ضد بولس. فلما دعي ابتدى تورتلوس في الشكاية قائلا: انما حاصلون بواسطتك على سلام جديد، وقد صارت لهذه الامة مصالح بتدبيرك. فنقبل ذلك ايها العزيز في فيليكس بكل شكر في كل زمان وفي كل مكان. ولكن لئلا اعوقك اكثر التمس ان تسمعنا بالاختصار بحلمك. فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين، وقد شرع ان ينجس الهيكل ايضا امسكناه، واردنا ان نحكم عليه حسب ناموسنا. فاقبل لسياس الامير بعنف شديد واخذه من بين ايدينا، وامر المشتكين عليه ان ياتوا اليك، ومنه يمكنك اذا فحصت ان تعلم جميع هذه الامور التي نشتكي بها عليه. ثم وافقه اليهود ايضا قائلين ان هذه الامور هكذا. فاجاب بولس اذ اومى اليه الوالي ان يتكلم: اني اذ قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاضي لهذه الامة، احتج عما في امري باكثر سرور، وانت قادر ان تعرف انه ليس لي اكثر من 12 يوما منذ صعدت لاسجد في اورشليم، ولم يجدوني في الهيكل احاج احدا او اصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة، ولا يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به الان علي. ولكني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله ابائي، مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والانبياء، ولي رجاء بالله فيما هم ايضا ينتظرونه، انه سوف تكون قيامة للاموات للابرار والاثمة. لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. وبعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات لامتي وقرابين، وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل، ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم يهود من اسيا. كان ينبغي ان يحضروا لديك ويشتكوا ان كان لهم علي شيء، او ليقل هؤلاء انفسهم ماذا وجدوا فيا من الذنب وانا قائم امام المجمع، الا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم: اني من اجل قيامة الاموات احاكم منكم اليوم. فلما سمع هذا فيليكس امهلهم، اذ كان يعلم باكثر تحقيق امور هذا الطريق، قائلا: متى انحدر لسياس الامير افحص عن اموركم. وامر قائد المئة ان يحرس بولس وتكون له رخصة، والا يمنع احد من اصحابه ان يخدمه او يأتي اليه. ثم بعد ايام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الايمان بالمسيح. وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة ان تكون، ارتعب فيليكس واجاب: اما الان فاذهب، ومتى حصلت على وقت استدعيك. وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه، ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه. ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بروكيوس فستوس خليفة له، واذ كان فيليكس يريد ان يودع اليهود منه، ترك بولس مقيدا لم تدر كلمة الرب تزداد في هذه البيعة كل بيعة. امين. في سلسلة المحاكمات اللي ابتدى بولس الرسول يتعرض ليها بعد القبض عليه في اورشليم، شفنا المحاكمة اللي اتحكمها امام مجلس السنهدرين، وازاي انه لما ابتدى يتكلم ويقول اني بكل ضمير صالح عشت امام الله انا الرئيس الكهنة بضربه على فمه، فقال له بولس سيضربك الله ايها الحائط المبيض. كان رئيس الكهنة ما نسلهوش هذه العبارة وفضل شايلها له، لدرجة ان لما قائد المئة هرب بولس من اورشليم الى قيصرية بعد الفتنة اللي كان اليهود عايزين يعملوها علشان يقتلوا بولس، قرر ان هو ينزل ايضا لقيصرية ويحضر المحاكمة التانية قدام فيليكس الوالي. فدي تاني محاكمة رسمية لبولس الرسول، نلاقيها في الاصحاح 24 قدام فيليكس الوالي اللي هو والي قيصرية والمشرف على منطقة اليهودية كلها والحاكم الروماني. والحقيقة ان شخصية فيليكس الوالي ده هو اللي كانوا متتبعين واحنا بنقرا الاصحاح، شخصية عجيبة جدا لكنها تمثل ناس كتيرة جدا منا تشبهها في حاجات او في مواقف كثيرة. لو اخذنا نبذة تاريخية كده عن فيليكس عشان نقدر نعرف الخلفية بتاعته، احد المؤرخين الرومان لما جه ارخ حكم فيليكس الوالي قال عنه عبارة مختصرة لكن عبارة جميلة جدا. قال على فيليكس انه كان في يده سلطان الملك، كان يحمل في يده سلطان الملك، لكنه كان يحمل في قلبه قلب عبد. فيليكس ده كان ملك لكن في واقع الامر كان عايش عبد، وهو في بداية حياته كان فعلا عبد عند الامبراطور كلوديوس قيصر هو واخوه بلاس، وبسبب نفاقهم وتملقهم استطاعوا ينالوا حريتهم ويتدربوا في المراتب لحد ما في وقت نيرون الملك قدروا يوصلوا ان هم ياخدوا مناصب ولاه وحكام لبلاد كثيرة. لكن بالرغم من انه صار ملك لم ينسى طبيعة العبد. فتخيلوا عبد داء مرارة العبودية يجد نفسه ملك وحاكم لشعوب كثيرة. يقولوا الحكماء والفلاسفة ويل للأمة التي يتملك عليها عبد، يا ويل الشعب اللي يملك عليه ملك والملك ده يكون اصله عبد، لان بتبقى فيه عقد نفسية كتيرة جواه من القسوة اللي شافها والشهوات اللي كان محروم منها. فلما بياخد الفرصة انه يتملك بيحاول يعوض الحرمان والنقص ويحاول يظهر العقد بتاعته اللي كانت موجودة فيه وتظهر من خلال قسوته على الاخرين ومن خلال استغلاله للاخرين وشهوته للاخرين. عشان كده فيليكس اشتهر في تاريخ اليهود بانه من اعنف الحكام اللي حكموا على اليهود، اعنف الحكام الرومان اللي حكموا على اليهود. وكان عمل كبير جدا علشان يتسلط ويمسك زمام الامور، لان زي ما انتم عارفين ان الشعب اليهودي شعب ثورجي كثير الفتن والثورات. جه على جماعة اسمهم جماعة الغيورين اللي كان من ضمنهم واحد تلميذ للمسيح اسمه ايه؟ سمعان الغيور. دول كانوا جماعة تغيير جدا على الكرامة اليهودية وكانوا ممكن يقتلوا المستعمر. فدمس الجماعة الغيورين ودبحهم كلهم عشان ما تبقاش في اي مقاومة على الاطلاق، وعشان يثبت الملك بتاعه قتل وملى البلاد بانهار من الدم وملك بقبضة من الحديد، فالكل سكت وخاف وبقى في شكل ان البلاد عايشة في سلام. لكن ما هو السلام الراحة والفرح؟ هو سلام الايه؟ الخوف والفزع، لانه مسك البلاد بقبضة من حديد.
تاني حاجة اشتهر بها فيليكس الوالي ده، هو كان وثني لكن تزوج بامرأة يهودية اسمها دروسيلا، ودروسيلا دي تبقى بنت هيرودس اغريباس الاول. هيرودس اغريباس الاول ده شفنا قبل كده موقف ليه، اللي لبس الحلة الملوكية وقعد على الكرسي وابتدى يتكلم بصوت عظيم، فقالوا ده صوت اله لا صوت انسان، فضربوا ملاك الرب وصار الدود بياكله. دي بقى بنته دروسيلا، دي بنته، بنت هيرودس اغريباس الاول. حقيقة انها كانت متجوزة من واحد قبل كده، ملك حماه اللي في سوريا، وبعدين هيرودس فتن بجمالها لانها كانت رائعة الجمال، كان في هذا الوقت سنها 18 سنة، فراح جايب واحد اسمه سيمون الساحر، وبشوية سحر كده يعني خلاها تقع في حبه وتسيب زوجها الملك الاولاني وترتبط بفيليكس الوالي، يعني خدها من جوزها بالسحر. كان هي عندها 18 سنة وفيليكس عنده 60 سنة في هذا الوقت. ودروسيلا دي برضك تبقى اخت هيرودس اغريباس الثاني، وليها اخت اسمها برنيكي هيجي ذكرهم في الاصحاحات الجايه من سفر اعمال الرسل. فاصبح فيليكس يتمتع بكل ما كان يتخيله اي انسان ويتمناه، عنده القوه، عنده الثروه، عنده النفوذ، عنده المتعه، عنده الجمال، وعلى اوسع صور القوة والنفوذ والمتعة والجمال، عنده كل شيء يتمناه أي إنسان، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان إنه كان عبد. لكن بعد ما وصل للقوة والثروة والنفوذ والمتعة، ظل جواه روح العبودية، وروح العبودية بتتلخص في كلمة واحدة، إن العبد ما يشتغلش الا من اجل الايه؟ الاجرة. هتدوني كام؟ هتدفعولي ايه؟ فكان مشتهر جدا فيليكس ده بانه بيقبل الرشوة، واي حاجة يعملها لازم يجد مقابلها ليه. عشان كده نبص نلاقي حتى انه بالرغم انه حكم ببراءة بولس، فطلع ما طلعهوش حر بريء، لكن قعد يستدعي مرار كثيرة، كان امل ان هو بولس يديله شوية دراهم، شوية فلوس يديله على سبيل الرشوة ويخرجه، وفي نفس الوقت برضك كان عايز فلوس من اليهود، عشان كده راضى اليهود وما طلع لهمش بولس، ما اتركش عن بولس، وظل قابض على بولس مدة سنتين. يعني باستمرار كانت روح العبودية موجودة جواه، برغم انه وصل انه يملك وعنده من القوة والنفوذ والثروة، لكن ما كانش بيعمل حاجة الا على سبيل الايه؟ الاجرة. هتدفعولي كام؟ فبقى يده في سلطان الملك، ولكن جوه قلبه يحمل روح العبودية، روح العبد. وبالدرجة الاولى انه صار عبد للمادة زي ما صار عبد للشهوة وللجنس، وكان مبدأه ان الفلوس تقدر تشتري كل حاجة، وحاول ان هو يجمع الفلوس دي بشتى الطرق وبكل الطرق، لدرجة انه مش بس اشتهر بالرشوة لكن اشتهر باللصوصية. كان بيسرق، كان بيعمل عصابات يبعثها تسرق علشان يجيب الثروة من اي حاجة. زي ما في ناس كتيرة جدا عايشة بهذا المبدأ ان بالفلوس تقدر تشتري اي حاجة، لكن نسيوا حاجات معينة، ان الفلوس تقدر تشتري لكن ما تقدرش تشتري كل حاجة. يعني الفلوس تقدر تشتري لك سرير، لكن عمر ما الفلوس تقدر تشتري لك النوم. حد يقدر يشتري النوم؟ حد يقدر يشتريه، لكن ممكن تجيب سرير فخم جدا،
الفلوس تقدر تجيب لك الاكل لكن ما تقدرش تشتري لك النفس اللي تاكل اللي تتمتع بهذا الاكل. الفلوس تقدر تشتري لك الدواء لكن الفلوس ما تقدرش تشتري لك الشفاء. مفيش حد قدر يشتري الشفاء بفلوسه مهما بلغت الملايين اللي معاه. الفلوس تقدر تشتري ذمم الناس لكن عمرها ما تقدر تشتري حب الناس. الفلوس تقدر تشتري وسائل الترفيه تلفزيون وفيديو ودش لكن عمرها ما تشتري لك الراحة. ما تقدرش تاخد الراحة بفلوسك. الفلوس تقدر تشتري لك مكان في الكنيسة تدفع مبلغ يحترموك ويقدروك ويقعدوك قدام ويجملوك في الافراح وفي الاموات لكن عمر ما الفلوس دي تقدر تشتري بيها كرسي في السماء. هو كان مبدأه ان الفلوس تقدر تجيب كل حاجة فكان حسب الظاهر ملك عظيم ليه سلطان وجلال ونفوذ يحسدوا عليه الكتير ويقولوا يا سلام شوفوا فلان ده عايش ازاي. لكن واقع الامر ان حياته كانت خربانة. كان عبد للمال عبد للشهوة عبد للثروة. وده حال كل انسان بيقع نفسه تحت تأثير. ياما ناس كتيرة بتتمنى يا سلام لو كان عندي. اهو ده بقى عنده كل حاجة وبقى عنده كل حاجة بعد فترة حرمان فهو يقدر يشوف او يقارن ما بين الحالتين. لكن عاش مزدوج الشخصية وحنشوف الصراع اللي جواه لما طلب بولس يكلمه عن الايمان بالمسيح فبولس قاعد يكلمه عن البر والتعفف والدينونة فارتعب لما لقى نفسه بعيد عن البر والتعفف وان هو واقع تحت الدينونة فقال له طب روح ولما لقي وقت هبقى ايه اجيبك استدعيك. وبالرغم انه استدعاه مرات كتيرة لكن مش علشان ياخد التوبة منه علشان ياخد شوية دراهم ولكن بولس كان مقفل مخه ومرضيش يدفع له حاجة. ازدواجية الشخصية دي بتبقى فينا كتير. نبقى عايزين نعيش الصح ولينا تطلعات ان احنا ممكن نعيش الصح لكن في واقع الامر عايشين الغلط. عايشين بشخصيتين او بوشين لدرجة ان في قصة جميلة كتبها احد الكتاب بيتخيل كده انه وقف صلى لربنا وقال للربنا يا رب خلي الناس اللي على الارض دي تظهر في صورة تكشف عن حقيقتها وعن طبعها الحقيقي. فخلي الناس يا رب تظهر في صورة تكشف عن اللي جواها فعلا. فربنا استجاب لي وفجأة لقى كل الناس اللي على الارض كل الجنس البشري تحول الى حيوانات في غابة. وابتدى يكتب القصة ان كل واحد فينا جواه حيوان مستخبي. في واحد فينا جواه حيوان مفترس نمر بيفترس اللي قدامه او اسد. او واحد فينا جواه تعبان حية بالمكر والدهاء. واحد جواه ثعلب. واحد جواه حمار. واحد جواه عقرب بيلسع الناس بكلامه. واحد جواه تمساح بيبلع كل شيء. فترى لو احنا في صورتنا البشرية دي اتغيرنا وكل واحد ظهر على حقيقته في صورة حيوان هتبقى صورتي ايه؟ حقيقة ان دي فكرة مش جديدة في الكتاب المقدس. تعرفين يعقوب ابو الاباء وموسى النبي لما جه يدوا البركة للاسباط الاثناشر شبهوا كل سطر بحيوان من الحيوانات. قالوا على يهوذا انه جرو اسد. قالوا على ست يساكر حمار جثيم رابد عند الحظائر. قالوا على دان حية افعوان على الطريق يلفع عقبي الفرس. قالوا على بنيامين ذئب يفترس في المساء والصباح. فقد يكون لنا منظر من بره شكل ان احنا بشر، لكن من جوانا في حيوان مفترس او حيوان اليف، وبنحيا بالشخصية المزدوجة، نمر في صورة انسان او تعبان في صورة انسان او عقرب في صورة انسان، لان احنا عايشين بالشخصيتين. فيليكس عاش نفس المنظر، شخصيتين، شخصية من الظاهر من بره انه سيد وملك ومسيطر، اما في الباطن فهو عبد، وظل لاخر حياته عبد، بل حتى دخل الابدية وهو في ايه؟ عبودية. عشان كده اوعى نكون عايشين هذه الازدواجية بان احنا لينا شكل ان احنا احرار وبندعي الحرية ولينا منظر جميل ورونق جميل وشكل جميل وحاطين معرفش ايه ولابسين ايه، لكن من جوانا نحمل روح عبودية، روح عبودية للخطية، روح عبودية للشهوة، روح عبودية للمادة، روح عبودية للناس. اكبر مأساة يوصل ليها الانسان امام الحرية الجميلة العظيمة اللي ربنا بيديها له هو انه يعيش عبد وهو بيتوهم انه سيد وحر. دي اكبر مأساة، ان الانسان يكون عبد بينما هو فاكر نفسه سيد وحر. زي ما تيجي تكلم ولد صغير في الاعدادي وتقول له انت بتشرب سجاير ليه؟ يقول لك انا حر. انت بتعمل العادة دي ليه؟ او بتتصرف التصرف ده ليه؟ يقول لك انا حر. هو بيتوهم انه هو حر، لكن بينما في واقع الامر هو واقع تحت سلطان الخطية. والمسيح واجه هذا الموقف مع اليهود، فمرة بيقول لهم كده المسيح: وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحق اللي هو مين؟ الله اللي هو المسيح، او بمعنى اخر تعرفون الصح. ولما تعيش الصح تعيش الحرية. فبصوا له كده وقالوا له: نحن لن نستعبد قط، نحن ذرية ابراهيم. كانوا بيتوهموا ان هم احرار واسياد، بينما نسوا في اللحظة اللي بيكلموه فيها ان هم كانوا عبيد في ارض مصر 400 سنة، وفي اللحظة اللي بيكلموا المسيح فيها كانوا عبيد للرومان، لكن ادعاء الحرية. فبص لهم المسيح كده وقال لهم: كل من يفعل الخطية فهو عبد للخطية. ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرارا. عشان كده اذا كان فيليكس يحيا بهذه الازدواجية انه شكله ملك ولكن في واقع امره يحيا حياة العبودية، فهو تحذير لينا لألا ان احنا نكون على نفس المستوى. شكلنا على شكل انسان، لكن تصرفاتنا وافكارنا وشهواتنا وكلامنا وانفعالاتنا في شكل حيوان. قد نتوهم ان احنا احرار بينما في واقع الامر احنا عبيد، عبيد لأفكارنا والرغباتنا والشهواتنا والأشخاص معينين موجودين في حياتنا. دي الخلفية التاريخية عن فيليكس. لكن يشاء القدر ان بولس الرسول يجي يتحاكم قدام هذا الوالي او قدام هذا الملك الذي يحمل في يده سلطان ملك بينما في قلبه يحمل روح عبد. وزي ما بيقولوا من سخرية الحياة في اوضاعها المقلوبة ان ساعات بيبقى الوضع مقلوب. يقولوا مثل بالبلدي كده، الدنيا دي لا تخلي الراكب راكب ولا تخلي الماشي ماشي، تجعل العبيد يركبون الخيل وتخلي السادة يمشون على اقدامهم، تبدل الاوضاع. هذا اللي حصل مع فيليكس الفاجر الخاطي، هو اللي بقى العبد، هو اللي بقى قاضي، هو اللي حيحكم. بينما الحر النبيل الطاهر هو اللي بقى محكوم عليه. العبد الفاجر هو اللي في ايده الحكم، والحر الطاهر بقى هو اللي تحت هذا الحكم. عندما تعتدي الرذيلة منصة القضاء لتحاكم الفضيلة، ده اصعب وضع يكون في الدنيا، ان الرذيلة تحاكم الفضيلة. وطبعا على مر التاريخ كان اسوأ مسرحية هذلية حصلت في تاريخ البشرية يوم الرذيلة حكمت الفضيلة في شخص مين؟ سيد المسيح. لما وقف المسيح ينبوع الطهارة والنقاوة يتحاكم من حنان وقيافة وهيرودس وبيلاطس اللي عايشين حياة الرذيلة والخطية، هذا السيد العظيم المبارك يقف من وراء أتباعه عشان تتكرر القصة، ويقف بولس أمام فيليكس وأغريباس وأمام فستوس وأمام نيرون يتحاكم، الفضيلة تحاكم من الرذيلة. فوجهت ثلاث تهم لبولس الرسول. يقول بعد 5 أيام انحدر حنانيا رئيس الكهنة، منفيش الكلمة اللي قالها له بولس سيضربك الله أيها الحائط المبيض، فنزل لبولس مخصوص، سافر له 96 ميل علشان يحضر المحاكمة بتاعته مع الشيوخ أعضاء السنهدرين وخطيب اسمه تيركلوس، وده كان خطيب يعني محامي يجيد التحدث باللغة اللاتينية اللي هيتكلم بيها قدام فيليكس الوالي. رئيس الكهنة ما كانش يعرف يتكلم اللغة دهية، فجابوا هذا الخطيب او هذا المحامي عشان يعرض القضية امام فيليكس الوالي. فعرضوا للوالي ضد بولس، فلما دعي ابتدى تيركلوس في الشكاية قائلا، ابتدوا الاول يسمعوا كلام المدعي ايه التهمة الموجهة لبولس، فابتدى بطريقة منمقة منافقة يمدح الاول في الوالي علشان يميل او يجذب سمع الوالي اليه، قائلا اننا حاصلون بواسطتك على سلام جذيل. الخطيب ده بيتكلم نيابة عن اليهود ويقولوا للملك فيليكس ان احنا حاصلون بواسطتك على سلام جذيل، بس طبعا هذا السلام كان قائم على العنف والخوف لانه بطش بيهم. وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك، على حسب ما بيحاولوا ان هم يندحوا ويكسبوا ود الرؤساء. فتقبل ذلك ايها العزيز فيليكس. العزيز ده لقب مش معناه المحبوب، ولكن ده لقب. بكل شكر في كل زمان وفي كل مكان، يعني احنا بنشكرك في كل وقت وفي كل ايه حتة، برغم ان اليهود كانوا بيكرهوه جدا وحنشوف في الاخر هيعملوا فيه ايه. ولكن لألا اعوقك اكتر، مش عايز اعطلك، التمس ان تسمعنا بالاختصار بحلمك. فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيجا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة. اول حاجة ابتدى بالتهمة السياسية، ان بولس ده ثورجي كبير قوي وعامل فتنة دولية في جميع الايه المسكونة، عامل فتنة وعامل شغب وكانت الامبراطورية الرومانية لانها مترامية الاطراف وكبيرة، اخطر حاجة تخاف منها ان يحصل ثورة او شغب او تجمع في اي مكان، لان معنى ده انه هيهدد سلام وامن الامبراطورية كلها. فهم حاولوه يلفقوا له اول تهمة انها تكون تهمة سياسية، ان بولس ده ثورجي كبير وعامل فتن وعامل مؤامرات واحزاب وعصابات، يعني بمعنى اخر انه يعكر صفو الامبراطورية الرومانية. ومقدام شيعة الناصريين ورئيس طائفة الناصريين، وهنا نشوف ان الاسم ده ابتدى يطلق على المسيحيين، ليه سموهم ناصريين نسبة ليسوع الايه الناصري، عملوه رئيس شيعة الناصريين، وقد شرع ان ينجس الهيكل، وابتدى بتدنيس الهيكل، انه دخل ناس امميين الى الهيكل معاه. طبعا التهمتين التانيين دول بالنسبة للرومان مش مهمين، التهمتين التانيين دول يهموا اليهود، لكن التهمة الاولانية هي اللي تهم الرومان. الرومان ما يفرقش معاهم الهيكل يتدنس ما يتدنس، وان كانوا حاولوا في كل وقت ان هم يسترضوا اليهود، عشان عارفين ان اليهود مشاغبين باستمرار، فكانوا بيحاولوا يتجنبوا اي شيء تثير اثارة او تعمل اثارة لليهود. دي التلات تهم اللي وجهت لبولس: مثير فتنة، مقدام شيعة الناصريين، نجس الهيكل. وحست كده انه احكم التهم، وعارف ان الوالي هيتحرك بسرعة خصوصا تجاه التهمة الاولانية، لان ده التهمة دي تعمل رعب للامبراطورية الرومانية. ان ينجس الهيكل ايضا امسكناه واردنا ان نحكم عليه حسب ناموسنا. فاقبل لسياس الامير بعنف ايضا واخده من بين ايدينا، وراح يعني حاول يعمل مقلب في الامير لسياس لانه كان منغازين منه، لان الامير لسياس عمل فيهم ايه، بوظ لهم الخطة اللي كانوا حاطينها ان هم يقتلوا بولس، بانه صفر بولس بالليل من غير ما حد يعرف، فاتهموا لسياس كمان امام في نفس الوالي. وامر المشتكين عليه ان ياتوا اليك، ومنه يمكن ان فحصت ان تعلم جميع هذه الامور التي نشتكي بها عليه. وانت بقى لما هتكلمه وتحقق معاه هتعرف بقيه كل حاجه من اللي احنا بنشتكي بيها عليه. ثم وافقه اليهود اللي كانوا موجودين، قالوا اه فعلا الكلام اللي بيقوله ده صح، قائلين ان هذه الامور هكذا. هيبتدي بولس يدافع عن نفسه. اجاب بولس اذ اومى اليه الوالي ان يتكلم: اني قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاضي لهذه الامة، احتج عما في امري باكثر سرور. اذا كان الخطيب ترتلس ده ابتدى يعني يستميل اذان فيليكس الوالي بكلمتين المديح اللي قالهم، فبولس بردك لجأ لمديح فيليكس لكن بطريقة صادقة مش بطريقة منافقة. بولس قال له انا عارف انت بتحكم على اليهود بقالك فترة كبيرة، عشان كده انت عارف عوايدهم وافكارهم وشريعتهم وتقاليدهم وعاداتهم، وعارف كمان مكرهم وخبصهم ودهائهم، وان هم لما يحبوا يلفقوا تهمة ايه يلفقوها. يعني عايز يقول له ان انت انا بحتج عما في امري بسرور لديك، لاني عارف انك ذكي وهتقدر تفهم ان التهم اللي بيقولوها دي مدسوسة. الخطيب اللي اسمه ترتلوس اتكلم بحكمة بشرية بالفصاحة وبالبلاغة، لكن بولس فعلا هنشوف ازاي انه ابتدى يدافع عن نفسه مش من نفسه، لكن بحكمة الايه الروح القدس. عشان لما المسيح قال للتلاميذ: ما تسلموكم لملوك وولاة لا تهتموا كيف او بما تحتاجون. ليه؟ لأن الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. فشوفوا بولس فند الثلاث تهم في ثلاث كلمات بمنتهى السهولة جدا. قال له أنت قادر أن تعرف، يعني عايز يقول له أنت عارف كويس مكر اليهود، أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم. قال له أنا ما بقاليش 12 يوم في أورشليم، ومن ال 12 يوم دول 5 أيام محبوس فيهم فين؟ في قيصرية، أهو في أول آية، وبعد 5 أيام انحضر حنانيا. يعني قعد قد إيه في أورشليم؟ 7 أيام. وكأنه عايز يقول لفيليكس، هل تفتكر يعني إن 7 أيام كافيين إن أنا أكون أحزاب وثورة وقلاقل واتصل بناس وأرتب تنظيمات وأعمل كل الحاجات دي في 7 أيام؟ فقال أنا ما بليش 12 يوم من ساعة ما وصلت أورشليم، ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحد. لما لقوني كنت في الهيكل ما كنتش بكلم حد، ولم أصنع تجمعا من الشعب ولا من في المجامع ولا في المدينة، كنت لوحدي. فين بقى الفتنة والثورة اللي أنا بعملها ضد نظام روما؟ ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي. وإن كانوا بيقولوا أن أنا بعمل فتنة، طب فين الشهود، شهود الإثبات اللي يثبتوا بيهم ان انا فعلا كنت بعمل كده؟ ما عندهمش شهود. ده من جهة التهمة الاولانية، ولا يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به الان علي. ولكني اقر لك، لكن من جهة التهمة التانية ان انا تبع شيعة الناصريين، انا بقى بعترف لك، اقر لك بهذا، انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا أعبد إله أبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. إذا كان على تهمة أن أنا مسيحي فأنا مسيحي فعلا، بس خد بالك المسيحية ما هيش حاجة مبتدعة، لكن دي هي آبائي وأجدادي والناموس يشهدوا للمسيحية. الرومان اعترفوا بالديانة اليهودية، يعني كانوا يقروا ان في دين اسمه الديانة اليهودية، وكان من ضمن البروتوكول بتاعهم ان اي دين جديد يطلع لن يجد الحماية من الامبراطورية الرومانية. فهم اليهود حبوا يقولوا ان المسيحية دي دين ايه؟ جديد، عشان ما تلاقيش الحماية من الرومان. فبولس قال له لا، المسيحية دي مش دين جديد، ده دين آبائي والناموس والايه والشريعة، لان الناموس والشريعة كله كان بيتكلم عن المسيح. انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله آبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والانبياء. يعني انا مؤمن بالحاجات بتاعت الناموس والانبياء، ولي رجاء بالله فيما هم ايضا ينتظرونه. وزي ما هم ليهم رجاء في ربنا، انا كمان لي رجاء في ربنا بتاعهم، انه سوف تكون قيامة للاموات الابرار والاثمة. وراح محول الموضوع الى موضوع القيامة مرة تانية. الخطيب حاول انه ينافق فيليكس الوالي، وقال له ان البلد عايشة في سلام، بانه ذكر له فضيلة واحدة من ضمن الاف الجرائم اللي هو عملها. لكن بولس اتكلم بالصدق واتكلم بالروح القدس، ففند التهمة الاولانية. وفند التهمة التانية ان شيعة الناصريين ما هياش دين جديد، ولكن هو امتداد لدين الاباء، امتداد للناموس والانبياء. تعرفين المسيح قال ما جئت لانقض بل لاكمل. فعن التهمة التانية اعترف انه مسيحي ولكن هذه الديانة تتفق مع الناموس والأنبياء ولا تتعارض معها. لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. الآية دي جميلة أوي، ياريت كلنا ناخد بالنا منها. ده سلوك الإنسان المسيحي الحقيقي، يدرب نفسه. يدرب يعني ده عايز عملية ايه؟ تمرين. مش هتلاقيها في نفسك مرة واحدة، لكن محتاجة التمرين علشان يكون ضميري بلا عثرة، ما فيهوش حاجة غلط. انسان بيحترم ضميره مش انسان بيموت ضميره، وبيحترم ضميره قدام الله وقدام الناس، كأن ده هو شغله الشاغل، انه حريص الا يسيء الى الضمير. لان الانسان المسيحي يعود نفسه انه يقف كل يوم قدام ضميره ويشوف هو عمل ايه لله وعمل ايه في الناس وعمل ايه في نفسه. الضمير هو ممثل الله في الانسان. انك تقف تدرب نفسك وتضبط نفسك عشان تعيش حياة صح. وفي واقع الامر بولس، ايه علاقة الكلام ده بالدفاع عن نفسه؟ علاقة الكلام ده بالدفاع عن نفسه حاجتين. عايز يقول ان انا ما بعملش حاجة غلط، لاني معود نفسي ان انا احترم ضميري قدام الله وقدام الناس، فانا مش جاني في اي شيء ولا مجرم في اي شيء. دي اول حاجة. تاني حاجة من العبارة ده هي عايز ينبه ضمير مين؟ فيليكس. شوفوا بولس حتى وهو بيدافع عن نفسه بيخدم الاخرين، وكأنه عايز يقول له انا بدرب ضميري علشان ما غلطش. طب يا ترى انت كمان بتدرب ضميرك علشان ما تغلطش؟ بتقف قدام ضميرك وتحترم ضميرك، ولا من الناس اللي بتدوس على الضمير بتاعها وتموته؟ وبعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات لامتي. اذا كان اليهود بيعتبروني ان انا باعادي الامة اليهودية، ففي واقع الامر انا ما كنتش بعديها. والدليل على كده ان انا شايل هدايا وجايب صدقات للايه؟ لامتي. انا جاي اخدمها مش جاي اعاديها. وقرابين بتقرب من خلالها. اما التهمة التالتة، تهمة تنجيس الهيكل، فندها بانه قال وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل. كنت متطهر بنفذ الناموس وبأدي الشريعة وبنفذ الطقوس، كنت متطهرا، مش كنت بنجس الهيكل. ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم يهود، ولا مع شغب قوم هم يهود من آسيا. واللي كانوا معايا اللي يقصدوا بيه تروفيموس اللي قالوا ان ده أمم يدخلوا الهيكل، ده من يهود اسيا. ففند الثلاث تهم ودافع عن نفسه، وفي نفس الوقت خدم بانه ابدا كلمه هل تدرب ضميرك لئلا يكون بلا عثره الا من جهه هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم، اني من اجل قيامة الاموات احاكم منكم اليوم. الا بقى اذا كانت التهمة اللي موجودة وتقدر تتكلم عنها هي ايماني بقيامة الاموات، ومحدش يقدر ينكر موضوع قيامة الايه؟ الاموات. خدوا بالكم الحتة دي، لان دي محدش قدر يعترض عليها، محدش قدر يقول ان مفيش قيامة من بين الاموات، ومحدش قدر يعترض على قيامة المسيح. وده دليل على ان خبر قيامة المسيح كان انتشر في كل الايه؟ العالم، وفي كل المسكونة في هذا الوقت، ومحدش قدر يعترض عليه ان المسيح قام بالحقيقة. قام فما قدرش حد من اليهود يتكلم عنه. تسلط بولس الرسول الثلاث تهم وانتهت المحاكمة. فيليكس لقى نفسه مزنوق، بولس بريء، مفيش شهود، مفيش شيء ممكن يوجه له، وفي نفس الوقت هو خايف من اليهود، خايف من اليهود وثوراتهم. فلجأ للحل منين؟ من النص. فلما سمع فيليكس أمهلهم إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق، وكأنه عايز يعرف أكثر عن المسيحية. فوقع الأمر كحاكم كان لازم يكون عارف عن المسيحية، لأن قيصرية في هذا الوقت حصل فيها حاجتين مهمين نشروا المسيحية. أول حاجة حد فاكرها حصلت في قيصرية، حد آمن بالمسيح وكان شخصية مرموقة، كيرنيليوس قائد المئة كان في قيصرية. فلما يبقى قائد مئة يآمن بالمسيح أكيد إن الوالي هيعرف. دي أول حدث. حدث الثاني وجود فيلبس المبشر في قيصرية ونشر الإيمان بالمسيح في منطقة قيصرية. فكان فيليكس يعرف كتير قوي عن طريق المسيحية، لكن أنا حجة إن أنا عايز أعرف أكتر، قائلا متى انحدر السياس الأمير؟ لما ينزل الأمير أفحص عن أموركم. حاول يأجل الموضوع، وده باستمرار طريقته إنه يأجل المواضيع. هو كان في ذهنه لإما اليهود يدفعوا له فلوس فيحكم على بولس، لإما بولس يدفع له فلوس فيطلعه ويطلق سراحه. وأمر قائد المئة أن يحرس بولس وتكون له رخصة، لكن لأنه عارف أن بولس بريء مفيش جريمة عملها، قال للقائد المئة ادي لبولس رخصة، رخصة يعني تصريح ما تمنعش حد من أصحابه أنه يخدمه أو يزوره، اللي عايز يجيله يجيله، اللي عايز يروح يروح. وفضل على هذه الحالة مدة سنتين بولس محبوس في بيت هيرودس اللي موجود في قيصرية. لكن بعد 3-4 أيام، بعد أيام جاء فيليكس مع دوريسيلا امرأته وهي يهودية، واستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. المرة دي مش محاكمة رسمية، لا، المرة دي عايز يسمع عن المسيح. بس ازاي هنشوف ان الوضع يتقلب؟ بينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة ان تكون، ارتعب فيليكس واجاب اما الان فاذهب، ومتى حصلت على وقت استدعيك. وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه. المنظر هيتغير بقى في القعدة التانية دهيت. المنظر الاولاني كان بولس واقف امام فيليكس، لكن المرة دي فيليكس هو اللي هيقف قدام مين؟ بولس. هو اللي هيتعرى امام بولس، بولس اللي جايبينه مقيد بالقيود ومتكتف بالسلاسل. حقيقة ان الموقف ده اشارة لما سيحدث في المجيء الثاني. اذا كان دلوقتي على الارض الاشرار هم اللي بيتحكموا في القديسين وهم اللي بيحكموا فيهم وهم اللي بيتسلطوا عليهم الى ابعد الحدود، لكن هيجي اليوم اللي فيه هينعكس الوضع، وفيه المؤمنين القديسين هم اللي هيدينوا البشر كلهم، وهيدينوا الاقوياء وهيدينوا الاشرار وهيدينوا ذو السلطان. بس الوضع ده هيبقى وضع ابدي مش وضع مؤقت. ده اللي قاله المسيح للتلاميذ، هتجلسوا على 12 كرسي تدينون اسباط اسرائيل. لكن السؤال المهم، ليه فيليكس جاب بولس مرة تانية؟ هل مجرد انه كان طمعان ان بولس يديله شوية دراهم؟ طب وليه جاب مراته دروسيلا اليهودية؟ هل يا ترى كان عايز يسمع القصة، قصة المسيح؟ لان قصة المسيح دي لو الانسان عاش من غيرها تبقى حياته قاسية وتبقى حياته جافة ونشفة من غير ما يتعرف على فداء المسيح وعلى محبة المسيح. هل يا ترى فيليكس ده كان من النوع اللي بيدور عن السعادة وظن ان السعادة تجيله في المركز والمنصب، وبعد ما وصل للمركز والمنصب ما قدرش يطول حاجة من السعادة، او ظن ان المتعة في انه يتزوج بامرأة رائعة الجمال وبعدين بعد ما تزوجها برضك ما لقاش فيها الشبع؟ هل يا ترى كان فيليكس يشعر بان في شيء ناقصه بالرغم من انه قدر يحقق الثلاث حاجات اللي الناس كلها بتجري وراها، النفوذ والقوة والمتعة؟ الحقيقة ان فيليكس ده شأن اي ملك. شفته برضك هيرودس اللي قتل يوحنا المعمدان، كان بيجيب يوحنا المعمدان يكلمه كتير، يقول وكان يسمعه بايه؟ بسرور بفرح. طب وانت كان ناقصك ايه يا هيرودس؟